السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا بنعمة الرسل هداة لنا على الصراط المستقيم، اجتباهم واصطفاهم وهداهم بهداه وأمرنا بالاقتداء بهم ومن علينا بالنعم وامتن علينا بالمنن وسفه من أهلك نعمة أنعم الله بها عليه، فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهاتان خاطرتان خطرتا أثناء القراءة. الأولى كما استمعتم أن الله تبارك وتعالى اصطفى رسلا واجتباهم وانتقاهم واختارهم ذرية بعضها من بعض، وحكم الله تعالى عليهم بالهداية أو شهد لهم بالهداية وأمر باتباعهم، فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وإن كثيرا من الناس من تفهه وجهله وعدوانه وبغيه يتطاول على قمم الجبال الشم الرواسي في البشرية، يتطاول على قمم الأنبياء بألوان من الأذى والاعتداء، وأجرأ الناس على هذا الجرم الخطير وأقبح الناس وأشنع الناس اعتداء على تلك القمم المصطفاة إنما هم اليهود لعنهم الله. لم يتجرؤوا على الأنبياء بكلمة أو سبة أو غير ذلك، وإنما تجرؤوا على دماء الأنبياء، فهم قتلة الأنبياء، وتجرؤوا على أعراض الأنبياء، فلا يكاد نبي يخلو من تهمة بالزنا والعياذ بالله على ألسنة الأنجاز الأدناس أحساب القردة والخنازير. ما خلا نبي تقريبا، معظم الأنبياء رموا بالزنا على ألسنة اليهود لعنهم الله. والله يشهد للأنبياء بهذه الشهادة المباركة، أولئك إشارة إلى البعيد بخلاف ما يقول هؤلاء، إنما قال أولئك لأنهم بعيدون في مرتبتهم، بعيدون في شرفهم وعزهم، بيننا نحن الأمم وبين الأنبياء مسافة بعيدة، للأسف عرفها أبو جهل رغم جهله وكفره، وجهلها كثير من أهل الأزمان والأعصار الذين يدعون العلم والتقدم والحضارة والرقية والروح الرياضية وما إلى ذلك. واليهود هم أكثر الناس ادعاء للتقدم والحضارة حتى من قبل الإسلام، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يتطاولون عليهم، يتعالمون عليهم، وهم الآن كذلك صنعوا نفس الصنيعة التي صنعها آباؤهم وأجدادهم، فيتعالمون على العرب وعلى الأمم جميعا أننا أعلم منكم وأقدم منكم أو أكثر منكم تقدما إلى غير ذلك مما هو معروف. هؤلاء لعنهم الله هم أجرأ الناس على حمى الأنبياء. أبو جهل كما قلناها كثيرا سأله أحد الكفرة يوما وهو الأخنس ابن شريك عن سبب كفره بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو يقر بصدقه وأمانته، قال له يا أبا الحكم أمحمد كاذب حقا؟ قال ويحك، والله ما كذب محمد قط. كان لوحديهم كده في البيت يعني، حدش معهم غريب. فقال فعلام تكذبه إذن؟ قال تسابقنا نحن وبنو هاشم حتى صرنا كفرتي رهان، قبيلتي وقبيلة بني هاشم، بنو مخزوم وبنو هاشم تسابقوا فيما يتسابق فيه الناس أو فيما لا يحسنون التسابق فيه الآن، وهو إطعام وسقاية الحجيج، كانوا يتشرفون بهذا شرفا عظيما. فأطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى قالوا منا نبي، فأنى لنا بمثلها. نجيب نبي منين يا أخنس؟ أبو جهل، لأنه عارف الحق بس كفر إيه؟ حسدا كما قلنا من قبل ذلك، ويعلم أن محمدا نبي حقا صلى الله عليه وسلم، ولكن تكبر أن يتبع محمد بن عبد الله اليتيم الأجير على بعض أغنام قومه، تكبر أن يتبع وهو من بني مخزوم واحدا من بني هاشم، عن طزع الفاضي كده صلى، تكبر لكنه عارف الحق. ومن هنا لما خلى له الجو قال الحق، والله ما كذب محمد قط، كذبش أبد عليه الصلاة والسلام. والناس لا يعرفون قيمة الأنبياء، فنجد الكلام يتكرر يوما بعد يوم، آونة بعد آونة، على الصحف، بين الناس، في الميادين، في الفوازير، في المجالس المنعقدة على غيبة ونميمة، فتمتد إلى أعراض الأنبياء. أقول لك شوف إبراهيم الخليل عليه السلام كذب على قومه، قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال الله ده شوف كمان ده وقع في الشرك إزاي؟ قال هذا ربي، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. إزاي إبراهيم عليه السلام وهو الحنيف المسلم الموحد كيف يقول عن القمر أو الشمس أو النجم هذا ربي؟ وهو لأن نحن بنفسر القرآن بإيه؟ بلغة شور وأوكي، باللغة العصرية الحديثة، اللغة التي لا تمت إلى العربية بصلة إلا بمجرد اسمها فقط. اسمنا بنتكلم لغة عربية بس، نتكلم عربي مش لغة عربية كمان، نتكلم إيه؟ عربي. ولما تتكلم باللغة العربية الفصيحة تلاقي المستمع يقول لك يا عم لو سمحت كلمني عربي خلينا إيه؟ أفهم، ما تكلمنيش بالنحوي، بقى العربي اسمه إيه؟ نحو، ما تعمليش فيها سيبويه ومسخرة بقى واستهزاء، نعوذ بالله. وطبعا لازم نخطئ ونخطئ ونخطئ في فهم القرآن الكريم، لأننا لا ندري عن اللغة العربية شيئا في معظم الشعوب الإسلامية خاصة كمان، أو يعني أعني بالذات الشعوب العربية اللي هم المفروض يبقوا محافظين على ليه؟ على اللغة العربية. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام وديننا الحنيف دعانا إلى تقديس مكانة الأنبياء، أي نبي لا نفرق بين أحد من رسله، كل الأنبياء عندنا في مقام عالي، لأنهم جاءوا يهدوننا إلى السبيل المستقيم الذي ارتضاه الله لنا طريقا، ولأنهم معصومون من قبل المولى سبحانه وتعالى. طيب هم بشر وهيخطأوا، طب ربنا فين؟ لما إبراهيم يقع في الشرك، الشرك في العين برضو، ولو أشركوا في نفس الآيات المتحدثة عن الأنبياء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ليه ربنا ما أحبطش عمله؟ وليه ربنا أعلى ذكره في القرآن بل أمر الجميع باتباعه فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام فاتبع ملة إبراهيم حنيف. فالكلام على نبي بسوء قدح في ذات الله تبارك وتعالى، كأنه أشرق نور ربنا، ربنا ما سمعش أو ما شافش أو رأى وسمع وسكت على الشرك. ليس هذا من شأن الله، ليس هذا من كمالات الله تبارك وتعالى، بل هو الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم حينما عبس وتولى عن الرجل الأعمى، عبس في وجهه غضب، بس علامة الغضب كده إيه ظهرت على وجهه، وكان له عذر عليه الصلاة والسلام، وكان له عذر في ذلك، فكان يقصد مقصدا أكبر حسب حساباته البشرية، ولكن عاتبه الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لما رحم عشيرته وأهله وقومه فقبل منهم الفداء، لا لأنهم عشيرته وقومه وقرابته، ولكن أملا في أن يسلموا، عملهم بالرحمة يمكن يسلموا. ربنا قال له لا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. سبحان الله، فربنا سبحانه وتعالى لم يغفل عن الأنبياء، والأنبياء لم يقعوا في جريمة ولا في كبيرة ولا في ذنب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لا تفهم أن له ذنبا كذنوبنا، ولكن على فرض وجود ذنوب لك فالله سيغفرها لك ما تقدم منها وما تأخر على فرض. وقيل لأن الصغائر الصغائر جدا من الأنبياء تعتبر في حقنا إيه؟ الصغائر عفوا، الصغائر عندنا تعتبر من الأنبياء كبائر، كما قالوا حسنات الأبرار سيئات الإيه؟ المقربين. يعني لو واحد ماشي في الشارع بدخن سيجارة، يعني يمكن صار منظرا مألوفا، صار منظرا مألوفا، واحد دخن سيجارة في الشارع تعود الناس على رؤية هذا الشر. لكن خلي شيخ كده أو واحد سني مولع سيجارة، وشوف سني شوف الشيخ إيه اللي حصل، مكررة في الأتوبيس كله بيدخن، الدنيا كلها بتدخن، إيه اللي جرى؟ ده من المقربين في نظر الناس تقييمهم، فنسأل الله أن يكون كذلك في ميزان الله. فلم يقبل عليه الناس هذه الصغيرة التي هي صغيرة عند غيره، صارت كبيرة في حق. بلاش سيجارة، لأن السجارة حرام طبعا زي ما انتم عارفين، خليها سندوتش. شيخ ماسك واقف على عربية فول ولا حاجة وبياكل سندوتش أو بياكل فول مع الناس اللي بتاكل وبطل وبتاع، عارفين في الصار المسلح ده، فخليه بياكل. الناس تحس كده ان وضع الشيخ غريب، مش هو ده المفروض، الشيخ يقعد في مكان ياكل كده، وضعه كده مش مضبوط. فما كل الناس واقفة والعربية مليانة، ايه المشكلة؟ لا ده بالذات له ايه. فكذلك الناس يفعلون بعض الأشياء، ولكن في مقام الأنبياء شيء عظيم وخطير يعتبره الله في حقهم ذنوبا، ولكن في حقتها ليست ذنوبا. فإبراهيم عليه السلام ما كذب، ولكن ده أسلوب اسمه أسلوب استهزاء. أسلوب إيه؟ استهزاء. من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ من عمل كذب؟ قال بل فعله أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا خبر واللغة العربية فيها اتساع، لغة مصطفى ما شاء الله، لغة واسعة جدا. ونحن نتكلم بالأمس سبحان الله نسيت أن أقول كلمة، نتكلم عن دقة القرآن. من دقة القرآن أنه لا تجوز ترجمته بلغة الأجنبية، حرام تترجم السورة كده ترجمة إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية غيره، حرام 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 باتفاق العلماء. أن تترجم القرآن نفسه ونصه حرام، لأنها غير ممكنة. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. معناها إيه؟ إيه المقصود منها؟ النهي عن الشح أو عن البخل، والنهي عن التبذير والإسراف، مش كده؟ لكن كده حرام تحط إيدك في جنب رقبتك كده حرام؟ تفرق إيدك حرام؟ كان زمان بتوع المرور داخلين النار كلهم، نقول النهار عامل كده فرجي الله. فلما تترجم باللغة الأعدمية ستترجم هكذا: لا تدع لا تضع يدك عند عنقك. ما عرفش هيقولوها ازاي بقى، مش هفهمها كل المد على الاخر. سيصير معنى الترجمه ايه؟ ان من وضع يده بجوار رقبته فحرام عليه، ومن مد يده كرجل المرور حرام عليه. والمعنى الاصلي في الايه لن تجده ابدا في الترجمه، لان يعني اللغه العجميه كل اللغات كده ضيقه، اللغه العربيه واسعه مصاف، فيها مجاز، فيها استعاره، فيها تشبيه، فيها كنايات، فيها اشارات لطيفه، حرف يشير الى جمله، هذا لا تجده في لغات اخرى. ومن هنا فسيدنا ابراهيم عليه السلام باللغه العربيه التي جاء بها القران ما قصد ان يكذب على الناس فما خافهم، ولكن اراد ان يستهزئ بهم. اراد ان ايه؟ يستهزئ بهم. انا ما فيش في المكان غيري، انا قاعد في اوضه لوحدي او في بيت لوحدي، ما حدش معايا ابدا. وشيء حصل في هذا المكان لا يفعله غيري، حد دخل المكان غيري، يقول انت اللي عملت ده، ولا لا هو اللي اتعمل يا اخوي، هو اللي ايه اتعمل، هل انت كذبت عليك؟ بقول لك افهمها، ما فيش مكان، ما حدش هنا غير، مين هيعملها غيري يعني؟ فمعناها ما حدش عملها غيري، انا اللي كسرتوه. واسالوه من كتر ها، بس سب لهم واحد كده سخريه بهم يعني، فما هوش كذب اصلا. والأنبياء لا يكذبون، لا يكذبون أبدا، ولا يصلح أن يكذبوا. ولو كذب أحدهم ما تركه الله، صدق ربنا إذ قال: ولو تقول علينا، افترى وكذب، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. بعثت ملك يمسك إيده اليمين ويضربه ضربة تجيله من قدام بحيث يرى القتل قادما عليه، قتل صعب، صورة شديدة من القتل. والوتين هو حب، هو عرق في الجسد يتصل بالقلب ويتفرع في أعضاء الجسم، ومنه عرق نسى في الفخذ، نسأل الله العفو من مرضه. ثم لقطعنا منه الايه؟ الوتين. ما كذب إبراهيم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما كذب إبراهيم. ورحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن لبس يوسف لأجبت الداعي. فإبراهيم ما كذبش. وبعدين طب لما قال هذا ربي، حينما قال عن النجوم والكواكب هذا ربي، لم يكفر ولم يشرك، إنما استعمل ليونة اللغة ومرونتها. إزاي؟ إن كلمة رب تطلق على غير الله أصلا، يجوز إطلاقها على الله ويجوز إطلاقها على غير الله. أنت في بيتك اسمك إيه؟ رب أسرة. والزوجة لا تعمل بتكتب إيه؟ ربة منزل، ربة. وفي الحديث أن تلد الأمة ربتها، في رواية ربها، في رواية بعلها. ها؟ أن تلد الأمة ربها، الرب بيتولد؟ آه، رب العادي زي رب المال. وأنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. أرباب متعددة، بمعنى صاحب أو الراعي على الشيء، فكل راع على شيء وكل نافع لغيره فهو رب له. النجم ده، الشمس والقمر والنجوم دي لها فضل علينا ولا لا؟ لها فضل، وبالنجم هم يهتدون. شوف القمر جماله وإمداده لنا بالضياء اللطيف في الليل، والشمس وما فيها من منافع عظيمة، فهي أرباب لأن لها فضلا علينا. ولكن من رب الأرباب كلهم؟ هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. وإذا ربنا قال الحمد لله إيه؟ رب العالمين. وإذا قيل الرب فلا تقال إلا لله، لكن رب بس كده يجوز أن تقال لغير الله مضافة، ما تسألش برضو رب كده وخلاص فلان رب، لا، قول رب إيه؟ رب أسرة ولا رب عمل ولا رب مال ولا رب إبل وماشية؟ رب إيه؟ لازم تقولها مضافة كده، فلان رب بيته، فلان رب أسرة كبيرة، فلان رب أسرة ينظم الناس كده، يعني رب إيه؟ حاجة معينة خصوص. لكن الله تعالى رب الكل سبحانه، فإذا قيل الرب فهو الله، أو يقال رب العالمين، أو رب الدنيا والآخرة، أو رب الأرباب، هكذا. إبراهيم عليه السلام ما أشرك، لكن احنا ما فهمناش كلمة رب معناها ايه. عشان كده برضو اعتدوا على يوسف، قال لك ان يوسف عليه السلام نسي ربه. ليه؟ قال فانساه الشيطان ذكر ربه. الله، ما يقصدش ربه هو، لا، ده القران بيقول ان نديم الملك ساقي للخمر اللي نجا من السجن، بعد ما خرج من السجن بقى نسي اللي ليه اصحابه، نسي احبابه زي ما بيقولوا، ها، بعد ما طلع بقى اخراج من السجن واشتغل ثاني في قصر الملك وخد براءه، نسي يوسف واللي كان معاه في السجن وانشغل بالحياه والدنيا الجديده دي. فانساه الشيطان، اي هذا الغلام، فانساه الشيطان ذكر رب، لما ربنا بيقول ايه، وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند، ما هو واضح اهي، ربك من هو مين؟ الغلام الكافر ده هيطلع في السماء فوق ويقول له انا رب العالمين خد بالك من يوسف؟ ما ينفعش، عمرها ما تيجي ابدا. اذا يقصد الملك اللي هو رب نعمته الذي ينفق عليه ويرعاه ويربيه. اذكرني عند ربك، يعني فكر الملك بالقضيه بتاعتي اللي انا مظلوم بها في السجن كده، في سجن مصر من زمان، ونسيني، احكموا علي بحاجه، ادي حكم في قضيه صحيحه، ما تعيشيش في السجن بوهم. اذكرني عند ربك. فانساه اي الغلام الشيطان ذكر ربه، فلبث يوسف، فلبث في السجن بضع سنين. استخدام الضمائر ده برضه لغه عربيه دقيقه، عاوز واحد يكون فاهم اللغه عشان يفهم الضمير ده رايح فين، والضمير ده مرجعه لايه، والا هنلخبط الدنيا. هنجيب ضمير الشيطان على الغلام على يوسف، والضمائر تتداخل في بعضها تضيع المعنى. يوسف عليه السلام ما نسي ربه، ازاي ده هو بالسجن، ومجرد بس ما المجموعه اللي معاه في السجن راحوا له يفسروا رؤيا، ها، قالوا بس فجئتوا برجليكم تعالوا بقى، قعد يكلمهم في التوحيد. أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ده نسي ربه، نسي ربه ازاي، نسي ربه امتى؟ ويقولون على لوط عليه السلام انه نسي ربه ايضا، لما جاءه قومه كما عرفنا في درس الثلاثاء في قصة قوم لوط، لما جاءته الملائكة لتهلك قومه الكافرين الفاسقين، فجاءوا في صورة رجال على أجمل ما يكون، ولوط لا يعرفهم أنهم ملائكة، وجاء القوم بدسيسة من امرأة لوط، جاء وجاءه قومه يهرعون إليه، جن بسرعة، جن بسرعة. وفي آية ثانية فأقبلوا إليه يزفون، شفت النعامة وهي بتجري، جري إيه فرح كده وجري مبسوط بقى صوت سميه، ها، كزف النعامة. فطبعا جاءوا يطلبون هؤلاء الضيفان ليفعلوا بهم الفاحشة والعياذ بالله. لوط يدافع عنهم بكل ما يملك، فقال ضمن ما قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لا 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 لا، ولوط ما بيأويش لركن شديد، مثل أشد الأركان وهو الله سبحانه وتعالى وقوة الله وبرس ربه. يعني ما لناش حد نتهمه إلا نبي الله وأنبياء الله الذين اصطفاهم الله عز وجل، هذا اتهام كاذب. إنما صدر من لوط عليه السلام على سبيل المبالغة، أو كلم قومه بما يعرفون، يقول لهم ربنا، ما هو ربنا، ما هم عارفين ربنا، ولم يرعوا حق الله سبحانه وتعالى، قال لهم أنا نبي، ولم يستمعوا لهذا الكلام، لكن ذكر لهم القوة التي توقفهم. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو لي رهط فيكم عيلة، ما كنتوش عملتوا معايا كده، يعني انتوا ناس جبنات بعدة، ها، لا تخافون إلا من قوة، فلما كنت بدون عشيرة بينكم أردتم الاعتداء على ضيفان، ولو كانت لي عشيرة وعائلة لخفتم منها، وهذا ليس من طبع الأصلاء، ليس من طبع النجباء، ليس من طبع الكرماء. اللي خف بالعين ده ما هوش ده لئيم، نعوذ بالله، لئيم منافق. وماذا لو حملنا قوله أو آوي إلى ركن شديد، يعني أو آويت إلى ركن شديد، لو أني عملت كده فلن تستطيعوا أن تقفوا أمامي، يعني كأنه قال أستطيع أن آوي إلى ركن شديد وهو الله، ولكني لا آوي إليه رحمة بكم وإشفاقا عليكم، إني لو دعوته عليكم لأنزل عقابه وسخطه. ما المانع أن يفهم الكلام على هذا؟ ليه ننظر بنظارة سوداء للأنبياء؟ وهكذا قالوا على يوسف مسكين أو في حتته، ولقد همت به وهم بها، ويا ما يقيل فيها والأسئلة تيجي عليها، إيه معنى وهم بها؟ أو تعرفيان ما عملش حاجة خالص ولا وقعت في نفسه. كان أمامه امرأة عزيز ونساء الأعزاء كلهم والوزراء والحشية كلها، وراودنه عن نفسه وهددنه بالسجن، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لو كان يريد كان الأمر مفتوحا أمامه على ملأ من النسوة يتخير منهن من شاء، وهو مكره ومضطر ومجبر، ولكن لا لا، الأنبياء بعيدون تماما عن هذا. والآية تقول هذا، الآية التي يتمحك الناس فيها ويكررها القراء، وقالت هيت لك هئت لك هؤت هين، خلص اقرأ ومشي، اشمعنى دي بنقطع عندها كثير كده، كفاية قراءة واحدة ونعدي، وكأنه يريد أن يفصلها. ولكن شوف رحم الله الشيخ الشعراوي أبان عن هذا إبانة جليلة من حيث اللغة أيضا، هذا هو الفساد الكبير على الأمة الإسلامية، ضياع اللغة العربية. ولقد همت به، وهنا تجد وقفا جائزا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كما يقول الرجل العربي فاهم اللغة العربية، تقول له تفضل عندنا، قال لك آتيك لولا أن فلانا عندك. جالك هو كده ولا ما جالكش؟ دخل عندك ما دخلش، ما عاتبش العتب، وبقول انا مستعد اجي بس فلان عندك ما بتسمعش معه، ما بحبش يعني ايه اقعد معاك مكان. آتيك وازورك لولا انك اغضبتني، لولا انك زعلتني في الموضوع الفلاني كنت جيت لك، لكن ما جيتش ما حصلش. وهم بها لولا ان راى برهان ربه، يقعد بقى عن برهان ربه، هو يرى برهان ربه يعني انت مالك؟ ربنا وراء برهان وعصمه به ايا كان هذا البرهان، يقول لك شاف صورة ابوه، ما عرفش شاف ايه، شاف طاقة من نور، عمل كل هذه التفاصيل لا داعي لها. لكن نحفظ صورة الانبياء وشكل الانبياء ومقام الانبياء، لا نمسهم بسوء، والله علمنا هذا في القرآن، فقال يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سيدنا موسى عليه السلام كان رجل حيي شوية قوي كده، فدايما مزرزر زريره كده لحد فوق القميص، مزرزر لحد فوق ما ترى حتى أعلى صدره. تعال شوف النساء عندنا بقى عامل ازاي، ربنا يسلم. وهو رجل ولو فتح فتحة صدره ما فيها شيء، فالبعض الناس تاخدها يعني اظهارا للقوه والشعر اللي في صدره كده يعني ايه اسد ماشي. ها سيدنا موسى كان بيزرزر نفسه قوي ويبالغ في ستر نفسه، هو رجل صحيح لكن محافظ على نفسه، ما يعني ما يستهين بعورته ولا يتكشف امام الناس ولا يعني مبالغ في التستر شويه. قالوا بس هو ما يعملش كده الا عنده عيب، في عيب في جسمه بدري، واتهموه عفوا بكبر خصيتين. طب انتوا مالكم؟ مش ادخلكم في حاجه زي كده، المهم هو كلامه حق ولا باطل؟ بس واحد جاب لك رساله لحد البيت، كنت شكلك كده مش عاجبني، خد رساله وامشي. قال لا، تنساها شيء، تنساها خبر استغاثه مهم من صديق عزيز، شوف الرساله هو يروح لحاله، مالكش دعوه بشخص، لكن تمسكوا بالشكل. فربنا حب يبرأوا عشان يعرفهم جهلهم وتفاهمهم. فذات يوم وهو يغتسل في البحر وقد وضع ثيابه على حجر من الأحجار وسند إليه عصاه، اغتسل وخرج ليلبس ملابسه فصار الحجر بالثياب. اثبت حجر، اثبت يا حجر، ويجري موسى وراء الحجر ولا يدركه، ما كانش بطيء في الجري، لا، إنما الحجر محرك بقوة الله، مأمور من قبل الله أن يصل إلى منطقة معينة ويقف. لازم يوصل قبل موت، عشان يوصل موت عريانا هكذا. عاوزين حاجة أكثر من كده؟ أهو كاملا أمامك كما ولدته أمه. لم يقف الحجر إلا عند ملأ من بني إسرائيل، مجموعة كده قاعدين في مجلسهم الآثمة الظالمة دي، فوجئوا بالحجر عليه الثياب يجري، وموت يجري، اصمت يا حجر اصمت يا موسى. فرأوا جسمه كاملا سليما معافا ما فيه إلا. ثبت الحجر. سيدنا موسى منشغل بالمسألة دي، أو ماسك العصاية وعلى الحجر اضرب في الحجر لحد حتى أثرت العصا في الحجر، ولبس ثيابه. فممنوع إداء الأنبياء لأي شيء. ليه؟ لأن الأنبياء جاءوا يطهروننا من جهلنا ومن تفهنا، ويبينون لنا الحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم إيه؟ الكتابة والحكمة. دايما الحكمة مذكورة مع الموضوع. الحكمة وضع الشيء في نصابه الصحيح. ولذلك قالوا الحكمة هي السنة، ولكل نبي سنة، وسنته طريقته في عبادته لله تبارك وتعالى وتطبيقه لمنهج الله. أهو من استفه كان الأولون وكذلك الآخرون أو الآخرون يقتلون أولادهم سفها بغير علم. قديما كان بيقتلوا الأولاد، والولد يشمل ليه الذكر والأنثى، بس كانوا بيقتلون البنات أكثر خشية العار، ويقتلون الذكر الغلام خشية الفقر. يعني عيالها تكثر وهنأكلهم منين، هنتعب عليهم بلاش، فاللي يجيه خلاص. فدي عملية قديمة، والجهاز ده شغال من زمان. وفي الحديث أيضا في الجديد، يعني في العصر الحديث، موجود هذا اللون من الاعتداء على نعم الله تبارك وتعالى. ربنا ادك أولاد حلوين، تقول له طب كفاية كده، طب الله يا أخي لو واحد يديك حتتين لحمة وادك حتة كانت ما هتقوله لا، والله لو واحد ادك 2000 راكب وقال لك خد 1000 ده حوافز ما هتقوله لا. لكن ربنا يعطينا يقول له أنا كفاية كده، يا سلام ده كده رضا أوي يا رب رضا. ولما يموتهم مين يخلفهم؟ وطبيب طبيبة، مما قرأنا في الصحف قديما أن طبيبا وطبيبة أنجبا ولدين ذكرا وأنثى. يا سلام تصنيفة جميلة وكوكتيل حلو مختصرة. إيه رأيك يا مدام يا دكتورة نفسها كده؟ الكفاية. طب ما تيجي نشيل الرحم بقى عشان ده هو اللي هيقطع المساء الخاص. لكن الوسائل عشان الأطباء عارفين الوسائل دي كلها ما بتعملش حاجة، كلها ضرب في الهواء زي ضرب أمريكا كده، كلها في الهواء ما بتعملش حاجة خالص. ولو أراد الله خلق نفس لخلقها. هو بيجي الولد فقال لك نشيل الرحم أحسن حاجة، نجيب من الآخر. أنا قلت له ما فيش مشكلة، عندنا هو ولد وعندنا بنت وكويسين الحمد لله. قطع لها الرحم، ماشوا في تبات ونبات. فجأة في يوم الأولاد دخلوا المدرسة، وكان يسكن في الشرقية وبيته على طريق قطار. نزل الأولاد من السيارة حتى يغلقها أبوهم، كان الأولاد قد تمشوا إلى طريق القطار، فجاء القطار فأخذهم. الله فين الأولاد؟ عاوزين أولاد ثاني، ما تقول كفاية كأمهم راحوا عاوزين غيرهم. طب هات رحم، ما فيش رحم نجيب رحم منين؟ طلق الزوج، الحياة كلها تدمرت، طلقها ليتزوج غيرها ليأتي لأولاد. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. النص عام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تعرفش بكرة في إيه. الله تعالى يقول في آخر آية وقفنا عندها، قد خسر الذين قتلوا أولادهم. يا لن يعمل كده خسران، وعمل العمل ده بسفه سفيه، يعني ما عندوش عقل، عقله خفيف، عقله عاوز عمره في خفة شديدة. ها، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. ربنا ادالهم أنعام وحللها، قال دي حلال كلها، يقول لك لا البحيرة دي حرام، والسائبة حرام، والحام حرام. يعني اللي تجيب 5 سبل البهيمة اللي تولد 5 مرات الخامس منهم ذكر، يقول لك بقى كفاية أولي دي كده بقى، لا تحمل ثاني ولا حد يركبها ولا حد شغلها، اقطع الحبل بتاعها وسيبها، اتركها تسيبه في الارض، تاكل عندك تاكل عندي، حدش يستعملها في حاجه ولا يمنعها من ايه، من اكل. لو ان ثورا، هو ذكر البقر ثور اكرمكم الله، لو انه انجب ذكرا يعني 10 انثى وجاء من هذه الانثى ذكر، عجل صغير، عجل ده كبر بقى ثور وصار يعشر النساء او الاناث، يعشر الايه الاناث، عند ذلك الثور الكبير الاب ده يمنع من تعشير الاناث مره اخرى. اقول لك ده بقى استريح، ده اسمه ايه، ثور حمى ظهره، جه من ظهره ها ثور اخر يعشر الاناث، فهذا يعطى من هذه المهمه ويكرم بقى، مش يعفو بس يذبحوا بقى ونستفيد بلحمه، لا، يقطع حبله ويحرم اكله ويحرم استعماله، لا يستعمل في شيء، تقديس، جعلوه الهه، جعلوها الهه وعظموها من دون الله تبارك وتعالى. الانبياء عليهم الصلاه والسلام جاءوا يطهرون الناس من هذا السفه، من هذا الجهل، من هذا الضياع، ان يقتل اولاده، ان يحرم حلالا احله الله له. قدامك لحمه ما اعرفش انواع واشكال، قلت لا لما كلها ليه، انا محرمها على نفسي، اذا كان بعله ماشي، لكن من غير عله، لانها لحمه، دي لحمه عجالي، لحمه ثور، والثور اكله حرام، ده حاجه مقدسه ما ناكلش لحمها. ايه ده، ايه ده، فين العقل، فين الوعي، فين الفكر؟ جاء الانبياء يعلموننا ويطهروننا من سفهنا. فالاجهاض المنتشر بين الناس حرام، حرام حرام، افتى بذلك مجمع البحوث الإسلامية، وأجمع على ذلك علماء كثيرون في هذا الزمان، ولو أحيا الله الأئمة السابقين لأجمعوا جميعا على حرمة الإجهاض، بدليل أنهم حرموا إجهاض ولد الزنا. ولد الزنا ممنوع إجهاضه وقتله، له حق الحياة، والخطيئة خطيئة أبويه وليست خطيئته هو، فما بالك لو سئل الإمام مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة أو الإمام أحمد أو الثوري أو الليث بن سعد أو غيرهم رحمهم الله جميعا، لو سئلوا عن امرأة تقتل ولدها من نكاح صحيح وزواج شرعي، هيقولوا إيه؟ ولد جاي من صلب أبوه ومن سرائب أمه، جاي من طريق المشروع ومن طريق قانوني ومن طريق صحيح، قتله حكمه ايه؟ هيقولوا حلال، مش ممكن ابدا، والله ما يقولوها. طالما قالوا قتل ابن الزنا حرام فلا يفتوا ابدا، فلا يفتون ابدا بحرمه قتل الولد ابن الحلال الذي جاء من طريق صحيح. فالإجهاض حرام وقتل للاولاد وفيه دية وصيام شهرين متتابعين، من تجهض ولدها ولو وافقها زوجها والطبيب الذي قام بالعملية كلهم عليهم أن يصوم كل واحد منهم شهرين متتابعين. هكذا قال الله تعالى في جريمة القتل الخطأ، ده حكم مخصص، يعني حكم مخصص، لأن واجب على كل واحد منهم حقا لله أن يعتق رقبة، ما فيش رقاب النار، ما فيش عبيد، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وليس فيها ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ليس فيها إطعام، إنما كله صيام فقط. وعليه كذلك دية، هم الثلاثة مشتركون في دية القتيل، الأم والأب إذا وافقها، إذا عملت ده من وراه فعليها فقط، وعلى الطبيب أو الطبيبة التي قامت بهذا، الثلاثة شركاء. ودية الجنين غرة عبد، وقالوا فيها في هذه الأيام تقدر بحوالي 12 إلى 15 ألف جنيه. هذه الدية تدفع إلى مين؟ ودية مسلمة إلى أهله. أهل مين بقى؟ أمه وأبوه وأخواته، دول هيورثوا فيه لو كان رجلا أو كان حيا على الدنيا وعنده تركة، هؤلاء هم ورثته. لكن في الإسلام القاتل لا يرث في مقتوله، فالأم والأب يحجبان ويمنعان من الميراث. ليه؟ لأنهما قاتلان، إلا إذا كان الأب ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، راحت أجهضت نفسها من وراء زوجها، فصار الأمر إيه على الزوجة فقط. ممكن تقسم على ثلاثة، يعني عليها حوالي 4-5 ثلاث، وخمسة على الطبيب، وإذا كان زوجها مشترك معها يبقى 5، إذا كانت هي والطبيب بس يبقى كل واحد عليه 6-7 آلاف تقريبا. تعطي هذا المال لورثة هذا الغلام الجنين اللي هو إن كان أبوه ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، له فيه الإيه له فيه من ميراث ولده إن كان السدس مثلا، وإخوته ينظر الذكر والأنثى ونشوف إن كان له جد ولا ملوش الورثة اللي حواليه. أما أمه فلا فيه، والناس طبعا مش عارفها، لو حتى لو سمعوا ما بيعملوش، والمسألة العادي سهل جدا ان نرد هبة الله تعالى التي وهبنا اياه. ولكن هذا هو حكم الله فيما بلغنا من علم، والله تعالى اعلى واعلم. فينبغي ان نحفظ نعم الله التي انعم بها علينا، فلا يقتل احد احدا من اولاده، ولا يحرم احد حلالا احله الله له. فالرجل يقول لامرأته أنت محرمة علي كأمي وأختي، محرمة، أنت محرمة علي طول العمر، ما تمدش في طولك ولا تتمد في طول العمر، ما نمشي في منامك طول العمر، حرام، كل هذا حرام. أن تحرم زوجتك عليك حرام، أن تحرم الزوجة زوجها عليها حرام. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله له؟ حرم إيه؟ ما هيكلش العسل بس، مش مشكلة، ما تضرش الأمة بحاجة ولا تضر الأسرة بحاجة، ولكن ما تركه الله عاتبه ولامه على هذا، لا لما تحرم ما أحل الله له. وكذلك نحن لا يجوز لنا أن نحرم ما أحل الله لنا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، مين اللي حرمها؟ ربنا أخرجها لعباده فلا يمنعها أحد. وكذلك ينبغي ألا نستحل حراما حرمه الله كحرمة الأنبياء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يرزقنا دائما الخير، وأن يحفظ علينا نعمه، ولا سيما نعمة الدين، حتى يتوفانا وهو راض عنا. إن ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.